ما حكم من يكون على وضوء ويصلي ورجلاه متسخة أو عليها تراب؟ وبما يكون ممن يعملون في التراب الزراعة ولا يلبس حذاء، ما في مشكلة. إذا كان متوضئا ورجليه عليها تراب، فالتراب طاهر ويستطيع أن يصلي وما عليه. لو كان متوضئا وكان ميكانيكيا وعلى يديه شحمة، فالشحمة طاهرة ويجوز أن يصلي بها. لو كان طريشا وطريشا طراش ودهان وكان على يديه من الطراشة، يستطيع أن يصلي وليس عليه شيء. هل الأحلام من الله أم من الشيطان؟ وما هي حكمة الله في الأحلام، علما بأن يكون ربما يكون بعضها سيء؟ الأحلام إخواننا منها ما هو من الله عز وجل ومنها ما هو من الشيطان. وإذا كانت من الله نسميها رؤيا، والرؤيا مش رؤية، رؤيا بالألف المفتوحة، الألف الممدودة. الألف برؤيا تكون من الله عز وجل، وربنا عز وجل جعل فيها ملائكة مخصصين موكلين برؤى العباد، وهو نور يقذفه الله عز وجل لمن شاء، فيرى المؤمن خيرا إما هو لنفسه أو لغيره. ولذلك في الحديث لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وأيضا في الحديث الصحيح الرؤيا الصالحة جزء من 47 جزءا من النبوة، فهي فيها نوع من الوحي، فيها نوع من الإلهام، لكن من الله عز وجل بشأن طيب إن شاء الله. وهي فوائدها الحكمة منها تثبيت المؤمنين، توجيه المؤمنين، إصلاح بعض الشؤون والأمور، وكأن الله عز وجل يريد أن ينبهك لشيء معين، يؤكد فيك معنى شيئا. مثلا إنسان على سبيل المثال مقصر مثلا مع أمه، فيرى أمه في المنام وتقول له يا أمه زمان ما تنطل لي، ما لك أنت؟ فيصحو من النوم مباشرة، يتصل فيها تلفون، السلام عليكم يا أمه ماذا تريدين؟ إذن الرؤية الصالحة عملت وجهته إلى عمل صالح، فيشكر الله عز وجل على ذلك. أو مثلا يرى أخته في المنام وهو قاطعها، صار له فترة مش لاقيها ولا إلى آخره، فهي رؤية صالحة. أو يرى نفسه مثلا يسعف الجرحى ويطعم الجوع وإلى آخره، فيركز هذه المعاني فيخير إن شاء الله. فهي نوع من تثبيت الإيمان وتثبيت الأعمال الصالحة، لكن يجب على المؤمن أن لا يغتر بهذه الرؤى، ما يصير عنده غرور. يعني واحد يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، يصير كل ما شاف واحد يقول والله أنا ممن يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا بشوف الرسول، أنا بشوف الرسول. هذا نوع من العجب والغرور وهو مذموم، مذموم. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمة ومنة من الله عز وجل عليك إن شاء الله، تغتنمها سواء من حيث التوجيه إذا وجهك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، أو من حيث يعني الإصلاح وإصلاح الذات وإصلاح النفس. يعني امرأة متبرجة قالت أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، فقلنا لها أنه النبي صلى الله عليه وسلم أولا هناك كلام طويل على رؤيا النبي وما هي الرؤيا الحقيقية للنبي، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الحق هي التي يراها الإنسان على نفس الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تشوف النبي بأوصافه التي ذكرها العلماء، مثل تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف مذمومة أو أوصاف غير صحيحة، وإنما أوصاف قريبة أو نفس الأوصاف التي الآخر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأن قد تكون بشيرا وقد تكون نذيرا. فاعرض نفسك، فاعرض على نفسك هذه الرؤية، فإن كنت صالحا مصلحا فهي إن شاء الله تبشير، وإن كانت غير ذلك فهي إنذار، فهي إنذار. أسألني اللي رقم واحد والله شوي. نعم. إذن فهي إيه؟ إنذار. بالنسبة للأحلام، الأحلام السيئة، حقيقة الأحلام السيئة شيء منها من الشيطان وشيء منها من النفس، أحاديث النفس. وما كان من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل على شمالك ثلاثا فإنها لا تضرك، ما ولا تهتم فيها ولا تهتم فيها، الشيطان له تأثير على حياتنا. وأما ما كان من النفس فهي حقيقة محاولة إما من الله، أو يعني محاولة أو يعني أمر من الله عز وجل، إنه أحيانا يرضيك بشيء أو يوجهك إلى شيء حتى وإن كان من نفسك. مثال يعني إنسان عنده مثلا حب لشيء معين والنفس تتحدث فيه فتراه ذلك الشيء في المنام، فبتكون مبسوط انت، اذا كان جاي عبالك مانجا مثلا وزمان ما اكلت مانجا، فبترى في نفسك في المنام ماكل مانجا، فلما تقوم تلاقي طعم المانجا فتلمس فتحمد الله على المانجا مثلا، ومثلا بوكل سمك على سبيل المثال نفس الشيء. طبعا كل رؤية الآن قد تكون رؤية، قلت إن طبعا بشرط إنه ما يكون السمك فسيح.
لا ما
أي نعم. نعم طبعا كل رؤية لها تفسير، يعني ممكن إنك تروح لواحد من المعبرين للرؤى ويفسر لك إياها. سمك يقول لك طبعا ما تروح لكتاب ابن سيرين، كتب كتاب ابن سيرين على كتاب ابن سيرين. نعم هكذا أحسن شيء. كتاب ابن سيرين كتاب جيد لكنه يعني زي كتاب الفتوى، يعني لو أعطيتك كتاب فتوى تعرف بتصير تفصيلا الناس ما بتصير. ليه؟ لأن الفتوى مش فقط أنك تقول للناس هذه الوصفة وهذه الوصفة، لا، ولكن تدرس الواقع والحال وتتصرف في الأمور وأن ترى أشياء عامة في القضية. سؤال آخر. أي سؤال؟ جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ. نعم. كيف تفسير مقدمة سورة مريم عليها السلام وزكريا لما زكريا دعا ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ودعا الله سبحانه وتعالى أن ربي لوهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي سقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ثم بعد ذلك لما جاءت البشارة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له قبل، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. كيف؟ فإذا كيف هو دعا الله عز وجل ثم بعد ذلك تعجب؟ لاحظ جواب ربنا سبحانه وتعالى، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذا هو سيدنا هو دعا الله عز وجل، ولكن هذا الدعاء ما في شيء صعب على الله ولا بعيد، وهو دعا الله عز وجل، لكن لما جاءته البشارة يعني بدأ يتعجب. أنا عاقر، معنى عاقر لا يأتيه الولد، زوجته كبيرة أو امرأته عاقر وهو رجل كبير، فماذا يفعل؟ يعني كيف؟ فربنا عز وجل أجابه هو علي هين. إذا التعجب من حاله كيف سيتحصل له ما يريد مع وجود هاتين الصفتين اللي هم أكبر صفتين ضعف في مسألة الخلفة والأولاد، مسألة الكبر وثانية عاقر. فربنا عز وجل قال له هو علي هين، وفعلا ربنا عز وجل رزقه بيحيى لم نجعل له من قبل سميا، أول واحد سمي يحيى سيدنا يحيى عليه السلام، ثم ليجعله الله عز وجل آية للناس ويجعله رسولا نبيا ومصدقا بعيسى عليه السلام. فإذا تعجب من هذا المجال، والله تعالى أعلم. أي سؤال معي؟ تفضل عمي. أخونا يشير إلى إنشاء، يعني هل يمكن أن هذا إنه كان يقصد التبني؟ ربما. أنا يعني أدرت الكلام عن عدة أقوال موجودة، مثلا ممكن التبني، وممكن مسألة ثانية أنه لاحظ متى دعا هذا الدعاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي، ها ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إذن سيدنا زكريا دعا في هذا المقام، فلماذا دعا ربقا بمريم عليها السلام؟ هذه تحتاج إلى مواقف. هو كان كفيل، لكن ربما كان عنده شيء آخر، يعني ما أريد أن أضعها جانبا، أن أضعها جانبا. في هناك ربما كان في نفسه شيء يعلمه الله عز وجل، وهو يريد شيئا، فربنا أعطاه، قال له بدي أعطيك ولد من زوجتك العاقر. فربما هو كان يقصد شيئا، لكن أراد الله له شيئا آخر، وأن يريه آية من أجله. فتعجب أنه أنا كنت بدي ذلك فجاء هذا، ولكن يختار الله ما يشاء. ومن هنا أنت أحيانا تدعو الله عز وجل دعاء معينا وتريد وجهة معينة فتراها بوجهة أخرى، اعلم أن الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. نعم. أخونا يشير إلى فضل دعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إنه الإنسان يدعو به يعني حتى ولو كان عندك أولاد وغيرها. نعم، هو دعاء طيب، كل أدعية الأنبياء أدعية مباركة طيبة، يعني ربنا عز وجل ذكرنا بها في القرآن لندعو بها إن شاء الله. نعم. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. ما هو تفسيرها؟ يعني تفسيرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما نقص مال من صدقة. واللي بتنفق ربنا عز وجل رايح يرد لك إياه بطريقة أخرى خيرا منه. واسأل من كان به خبيرا، اسأل المجربين كيف أنك أنت لما بتطبق من باب ربنا عز وجل يعوضه عليك. وكما قال سهل بن عبد الله، لقد عودت الله عادة وعودني عادة، عودت الله أن أتصدق فعودني أن يخلف علي، فأخاف أن أمسك عادتي فيمسك عادته. ولذلك قال أنفق ينفق عليك يا ابن آدم، أنفق ينفق عليك. بعد الصلاة أنا واحد هذا طيب. سؤال من أعتقد أحد الأخوات، ما هي عورة الأم على ابنها البالغ؟ عورة الأم على ابنها البالغ هو ما بين السرة والركبة كاملا، وفوق ذلك عورة إلا ما كان من أمر المرأة الذي تحتاجه إلى البيت وإلى المطبخ وإلى العمل البيتي. يعني ذكر العلماء أن الرقبة والعنق ليس عورة، الكتف أو يعني اليد إلى آخرها ليس عورة، ما تحت الركبة ليس عورة، ما سوى ذلك فهو عورة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
تقدموا بارك الله فيكم أجمعين، حتى إن شاء الله لا نقطع خطوتنا، تقدموا رجاء أن تتقدموا خطوتين إلى الأمام، الله يكرمكم. تقدموا بارك الله فيكم. أسأل الله أن يجعل مسجدنا مباركا، وأن يجعل مقامنا مباركا، وأسأل الله ربي وربكم أن يوسع علينا في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، دعوة إليه، وأحيا قلوب السالكين إليه بذكره والتفكر بآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده واحد أحد، هو الأول بلا مبتدأ والآخر بلا منتهى، الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل محبته، والسائرين على منهاجه، والمقتفين أثره، والمقتدين بسنته. اللهم ربنا نسألك أن تحيينا على سنته، وأن تميتنا على ملته، وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله عز وجل: يا
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بعنايتك ورعايتك. اللهم إنا خرجنا من حولنا وطولنا وقوتنا وقدرتنا إلى حولك وطولك وقوتك وقدرتك يا الله يا الله يا رب يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، الأيام تمر والزمن يدور والأحداث تجري، وها نحن قد اقتربنا على عام من أحداث سبتمبر، والناس اليوم ولا سيما الكتاب والصحفيون يكتبون القصص والحكايات، وأنتم بالذات أيها المسلمون موضوع هذه الحكاية. أنتم أيها المسلمون موضوع هذه الحكاية. الكل يتصل والكل يتكلم ويسأل ما هو تأثير أحداث سبتمبر على المسلمين. بعد عام كامل الآن هناك الدراسات والأبحاث والقصص، أنتم موضوعها. وأعتقد أنه ليس من الحكمة أن نضع أنفسنا ورؤوسنا في التراب ثم نقول لا دخل لنا، لا تتحدث عن هذا الأمر، خلاص خلينا ماشيين. لا، بل نحن موضوع هذه الحكاية. الحكاية من أولها إلى آخرها موضوعها المسلمون. والناس انقسموا في هذه الأحداث انقسامات كبيرة جدا، منهم من يقول إلا عملها مسلمون، ومنهم من يقول عملها غير المسلمين، وحتى من الغربيين والأمريكيين كتبوا هذا، وكتب كثيرة جدا من الخديعة الكبرى كتبها الكاتب الفرنسي الذي جاب إثباتات وأدلة أنه لا دخل للمسلمين فيها إلى آخره. حكاية حصلت وانقسم الناس فيها أيما انقسام، لكن نحن بعد سنة كاملة أيها المسلمون أيها المؤمنون أيها الإخوة والأخوات، أين نحن من هذه الأحداث؟ ماذا تعلمنا منها؟ ماذا أفدنا؟ هل استفدنا حقيقة من هذه الأحداث؟ نحن بالذات في أمريكا ربما نكون على رأس هذه القصة، وربما تقول بعض المناطق وأمثال نيوجيرسي على رأس هذه القصة، وربما يكون أحيانا مسجد معين أو مركز معين أو مكان معين هو رأس هذه الحكاية. لذلك يجب علينا أن ننتبه، أن نستفيد، أن نقرأ قراءة واعية للأحداث السابقة والحالية واللاحقة، ونكون على درجة من الوعي ودرجة من الفهم ودرجة عالية جدا من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. يجب أن ندرسها بعناية فائقة. أما المسلمون فانقسموا فيها أيضا أقسام كثيرة، انقسموا إلى أقسام كثيرة، أهمها قسمان. قسم انطوى على نفسه انعزل، قسم شعر بعقدة الذنب، ومنهم من فكر وقال لا مقام لكم فارجعوا، وبعض الناس فعلا رجعوا ورحلوا
وبعض الناس وضع له خطة للرجوع والرحيل، وبعض الناس إلى آخره. هؤلاء فئة من الناس، فكروا بهذا التفكير، ولا يمكن الاستهانة بهم، ولا سيما على قدر الهجمة التي وضعت هناك. منهج الهروب، منهج التراجع والتقهقر والضعف والعجز، منهج الهوان، منهج الاستحياء. حتى بعض الناس يستحوا من أنفسهم، فقدوا الثقة بدينهم وبأنفسهم. فئة وإن كانت قليلة، اسمحوا لي أن أقول إنها قليلة، وإنها قليلة ولو كثرت، لأنها قليلة عندما لا تكون صاحبة تأثية ولا صاحبة فعل. أما الكثيرة هي الكثيرة بفعلها وعملها وحركتها وثباتها، وهي الفئة الثانية، الفئة الثابتة المصلحة المتحركة، التي منذ أول ساعة حدثت هذه الأحداث خرج ووصل إلى الناس وطرق عليهم الباب. أنا مسلم، هذا ديني، وهذا إسلامي، وهذا صواب وهذا خطأ. لم يتردد، لم يتراجع، أخذ بقول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. واجهوها بقوة، ونحمد الله عز وجل. أكثر الصحفيين جاءوا إلى المركز يسألون عن هذا السؤال. أكثر المراكز أغلقت في الأحداث، وأنتم فتحتم الأبواب، فنسر هذا ببركتكم أنتم وبدعوتكم وحركتكم. نعم، لم نغلق الأبواب ولن نغلقها بإذن الله، مهما أصاب ومهما حدث، أن تفتح الأبواب وأن تواجه المحنة والفتنة بقوة وبثبات وبدعوة، وأن يكون العمل هو الدال عليه وليس الأقوال. لقد أثبتت الأحداث أنها كانت مقصودة من أولها إلى آخرها، أيا كان هذا القرض وكيف حدثت المجريات، ولكنها نتائج وقعت، وكثير من الناس خطط لها، وإلا المسلمون فكانوا ضحية من أولها إلى آخرها. وبالذات ونحن نرى كيف أنه بعد أحداث سبتمبر أصبحنا صمت عالمي على جرائم سارون، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، صمت عالمي، تدمير كل يوم البيوت على رأس المدنيين. من ذلك الوقت أخذ سارون الضوء الأخضر. هذه من مجريات ومن أثار الأحداث، وعلينا أن ندرسها جيدا. كل يوم تدمير وقتل بوحشية لا أخلاقية، حتى وصل الأمر إنهم لا أخلاقية برروها بمحاربة الإرهاب. لا أخلاقية جائزة، لماذا؟ لأننا نحارب الإرهاب. كلها كانت من نتائج هذا الحدث الذي لا بارك الله فيه، ولا بارك في من فعله، ولا في من دبر له. لأننا نعلم والله علم اليقين أن المسلمين منه براء، براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. أيا كان الأمر، هذه قناعة، وليست قناعتنا وحدنا، قناعة كثير من الناس. لكن في وقت من الأوقات تضيع الحقائق ولا يعود لها وجود، تصبح الحقائق غير منظور إليها، يصبح المنطق منطق الأقوى، ومنطق الإعلام، ومنطق المؤثر السياسي، وهكذا. أيها الإخوة، تداعيات كثيرة حدثت، وبالذات على المسلمين في أمريكا، لأنه كان هناك حاجة إلى توقيف مسألة كان يكررها كل الناس في هذا البلد: الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا على وجه الأرض، وبالذات في أمريكا. كان هناك إذن هدف في إيقاف مثل هذه الحركة وهذه الدعوة بخاصة، ونحن نرى إقبال الشعب الأمريكي الطيب على الإسلام والتعرف على الإسلام، لكن بفضل الله عز وجل بعد أحداث سبتمبر أقبل الناس أفواجا للتعرف أكثر، وكأن الله عز وجل يؤكد قوله فينا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم كان من ذلك أن هؤلاء الناس عندما عرفوا الإسلام زاد إقبالهم على الإسلام 4 أضعاف بأمر الله. ونحن في هذا المسجد والله ما رأينا نقصا عن الإقبال على الإسلام عما قبل بفضل الله عز وجل. فهم يريدون والله يريد، ويفعل الله ما يريد، الله يفعل ما يريد. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل هو الذي تكفل بهذا الدين، وهو الذي توكل بحفظه وتوكل برعايته وعنايته وظهوره. أيا كان الأمر، الأمر يحتاج منا إلى مزيد من الدراسة الجماعية من المفكرين والواعين، لكن كيف نواجه هذه التحديات؟ وبالذات تحدي الإعلام والميديا التي حاولت كل المحاولات، بالذات المغرضين واللي عندهم في قلوبهم مرض، استغلوا هذه الأحداث من أجل أمور 3: أولا أن يطعنوا في القرآن، ثانيا أن يطعنوا في الإسلام نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الطعن في هذه في سورة المسلمين. فسوه القرآن، حاولوا تشويه الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام وترائع الإسلام، ثم تشويه سورة المسلم. وما أدري إن كنتم تتابعون كثير من وسائل الإعلام أم لا، وأعتقد أنه الذي يتابع ليوم واحد في الأسبوع يكفيه أن يرى مدى التشويه لصورة المسلم. حتى مثل إحنا الحال كمسلمين، حتى أصدقاء أمريكا والله ما سلموا من هذا التشويه، أصدقاء أمريكا، حتى حكوماتنا الطيبة اللي هي يعني وديعة وهي يعني صديقة كل الصداقة للشعب الأمريكي والحكومات الأمريكية، ومع ذلك والله ما سلمت. أرجو أن تتقاربوا وتتقدموا، بارك الله فيك. وفي إخوة من الجهة الجانبية، رجاء توسع إلى الجهة الجانبية، بارك الله فيكم، تقدموا وتفسحوا لإخوانكم وأخواتكم. هناك من تفرغ منهم للطعن في القرآن الكريم، والعبارات رأيتموها كثيرا وخاصة على بعض أعلى المستويات الدينية، لكن بفضل الله عز وجل على قدر هذا المستوى كان هناك دفاع عن الإسلام من بعض المنصفين والطيبين من غير المسلمين. لما واحد طلع وتكلم عن الرسول، قامت الكنائس المسيحية في هذا البلد ودافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا الرجل لا يمثلنا، وإلى آخره. هذه من الحقيقة من البركات التي جاءت بعد الأحداث، إنها ميزت الناس وعرفتنا بالصديق من المغرض. هؤلاء المغرضون اللي تكلموا على القرآن وتكلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتكلمون على المجتمعات المسلمة وعلى المسلمين، في اعتقادي إنها كانت نعمة من أجل أن نتعرف على واقعنا وأن نعرف الصديق من المغرض وأن نستفيد كل الاستفادة من المعطيات الموجودة، فنصل إلى المنصفين الصادقين المخلصين، فنبني معهم الجسور ونبني معهم العلاقات الطيبة التي أمرنا ربنا عز وجل بها: وقولوا للناس حسنا. لكن أقول لكم يا إخوة، المسلمون هم أم الطفل، المسلمون هم أم الطفل. وما معنى أم الطفل؟ أم الطفل حريصة على طفلها، حريصة على رضيعها، لا يمكن أن تلقي به ولا يمكن أن ترميه. وهناك قصة مشهورة عن سيدنا سليمان عليه السلام، امرأتان جاءتا إلى سيدنا سليمان عليه السلام اختصمتا في طفل، قالت واحدة: هذا ابني، وقالت الأخرى: هذا ابني. فربنا عز وجل أعطى سليمان الحكمة، فانظر بماذا قضى. قال: هاتوا منشارا نقسم الطفل قسمين، فنعطي الأمة الأولى قسما ونعطي الأمة الثانية قسما. فقامت امرأة بسرعة وقالت: لا، دعوه لها، دعوه لها، وتركت الطفل وبكت، قال هي أم الطفل. أنتم أم الطفل، أنتم أم البشرية، أنتم أم الخليقة، أنتم أم البشر، أنتم حريصين عليها. غيركم والله الأم الدعية كذابة، هم حريصين على البشرية ولا على دم الإنسان ولا على وحدة الإنسان، والله تدمير البشرية عندهم ما له قيمة، والله إزالة البشرية كلها من الوجود، والله تخريب العقل الإنساني والبشري كله عندهم لا قيمة له. لكن أمة الإسلام هي أمة الحرص على هذه البشرية. أما إذا الأم تخلت فيصبح الطفل يتيما، ليس الطفل، ليس اليتيم من مات والداه، لكن اليتيم من له أم مشغولة وأم وأب شغول، انشغل عن ابنه وانشغل عن أولاده، ما ولا الأيتام. والبشرية اليوم هي يتيمة مسكينة، أخذته الأم الدعية، فبدأ الأدعياء الآن يدمرون كل مصالح هذا الطفل. هذا الحرص الموجود عند الأمة المسلمة يجب أن يتجذر ويتأصل من أجل رعاية الطفل البشرية. هذا دورنا يا أخوان، دورنا. وقفت قليلا لأضع بعض النقاط كيف نواجه هذا التحدي، هذا التسويف. فوضعت حوالي 9 نقاط ثم عرضتها على كتاب الله عز وجل، فوجدتها والله مجموعة في مجموعة آيات مع بعضها، آيات ربنا عز وجل أعطانا إياها قبل أن نفكر وقبل أن نوجد. ودعونا نقف مع هذه الآيات لنستلهم منها ما يجب علينا أن نفعله، فهي علاج المرحلة، وهي ما نحتاجه كل فرد فينا وكل جماعة محتاجة إلى هذه النقاط لتؤصل ولتجذر الفاعلية والفعل في المرحلة التي نعيش. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. اعرضوا هذه الآيات على قلوبكم وعقولكم، نستخلص منها بعض توجيهات. إن منهج التحدي في هذه المرحلة هو منهج الأولياء الولاية. إذا أرادت أمتنا أن تحفظ في هذه المرحلة وأن تتحقق الغايات والنتائج وأن يصرف عنها العداء والظلم والفساد، يجب أن تكون محققة صفة الولاية، أن يكون كل واحد فينا ولي من أولياء الله. كن أنت ولي، والمرأة تكون ولي من أولياء الله، وتكون الأمة أولياء لله، حتى يتحقق قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأنه إذا تحققت هذه الولاية، تسمع الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقط إن تكون ولي من أولياء الله وبعد ذلك عدوك سيتوكل فيه رب العالمين، سيتوكل فيه وليك. إذا كنت وليا من أولياء الله في إلك ولي وهو الله سبحانه وتعالى، ناصر ومعين ومؤيد، لا تعجزه قوة ولا يعجزه أحد. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. إذا تحققت فيك الولاية نم مطمئنا. إذا رعتك عناية الله عز وجل فالمخاوف كلهن أمامه، كل شيء يصير حولك أمان. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الأمن بتاعك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لذلك يا إخوة، علاج المرحلة، انظر في نفسك، هل أنا من أولياء الرحمن أم أنا من أولياء الشيطان؟ أولياء الشيطان ضعفاء، لأنهم اعتصموا بغير الله عز وجل. لكن كيف نحقق هذه الولاية؟ أول شيء الإيمان بالله، الثقة بالله، قوة الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله، اللي بيقول ربي الله بخاف، الذي يقول ربي الله يضعف، الذي يقول ربي الله يعجز. من الذي يعجز؟ اللي بيقول ربي المادة، والذي يقول ربي المال والدولار، وربي السلطان والحاكم وإلى آخره، ربي الترفيه والحياة الرغدة. نعم، عند ذلك لما يقول هذا سيضعف وسيعجز. أول مشكلة، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، مستعد يهرب كل الهروب. الثقة بالله والاعتصام بالله عز وجل، إطلاق ما بيننا وبين الله، لأن نقول ربي الله إلها ضريبة. نحن اليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذابة في ادعائها، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، وقليل منهم، أكثرنا كذاب في قولنا ربنا الله. لأن لما تقول ربنا الله عز وجل بده يكون فيها صدق. إذا بتخاف من غير الله عز وجل فأنت كذاب في ادعائك أن ربي الله، لأنه اللي بخاف من الله ما بخاف من غير الله. الذي يعلم أن الله هو الرزاق لا يمكن يخاف على رزقه. الذي يعلم أن رزقه في السماء لا يمكن يفكر أن رزقه في بلد معين أو في مكان معين. ربنا الله عقيدة حركت القلوب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت منهم خير جيل عرفته البشرية. الواحد منهم يوقف أمام كسرى ولا قيصر، عزيزا لا يذل، قويا لا يضعف، أمام كسرى اللي كانت تهابه الملوك والأكاثر والزعماء. كان لما يجي الزعيم مثل أبو جهل أو أبو سفيان رضي الله عنه وقد أسلم بعد ذلك، كان لما يقف أمامه يسجد. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا إلى النجاة سجد من كان موجودا ومن جاء من المشركين، وبقي جعفر ومن معه غير ساجد، واقف عزيز لا يذل. وكانت أول امتحان لهم، لأنه ما يقول الواحد والله يا أخي حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس، ولا يقول يا أخي ما بنعرف في ضرورات ومش عارف إيش الأخير. لا، في عزة ما فيها مجال للضرورات، في مواقف إيمانية لا مجال فيها للذلة والهوان. في عزة هاي، هذه العزة ما فيها عليها مساومة. وليس ربنا الله، هاي ربنا الله، هاي بدها ترفعك. فالأمة المسلمة الآن المنخفضة لأنها ليست على مستوى ربنا الله. لما تكون على مستوى ربنا الله فترتفع فوق إلى السرية وإلى النجوم. لكن لما تكون دليلة إلى هذا الحد الذي نراه، والله إنه لضعف ربنا الله، كلمة ربنا الله مش قوية ولم تخرج من القلوب. أحد العلماء جاءه أحد الخلفاء والأمراء وأراد أن يقتله، وكان ما كان بينهما. فلما انتهى وكان ذلك العالم الصالح واقفا ثابتا، قيل له يعني ألم تخف منه؟ قال والله لقد رأيته كالبز، يعني كالهر، والله رأيته كالقط، لقد كان أصغر في قلبي وعقلي من القط. لأن الإنسان البعيد عن الله عز وجل له قيمة. لماذا؟ لأن أنت عندك رب العالمين. لما أجوا بدهم يقتلوا عز الدين العز بن عبد السلام رضي الله عنه في مصر، لما جاءوا يقتلون أرادوا قتله ووقفوا على بابه وهم يحملون السيوف لقتله، خرج ولده ثم دخل: يا أبتي كلهم جايين يقتلوه. قال: دعك من هذا، إن دم أبيك أرخص من أن يراق في سبيل الله، وإنني يا بني لست أهلا للسهادة، اتوكل على الله، أنا أقل من أن الواحد يموت في سبيل الله. فطلع وفعلا لما شافوا السلطان وكان حاملا إلى آخره وقع السيف من يده، لأنهم رأوا رجالا أعزاء ثابتين يهون عندهم كل شيء ما دام في عزة المسلم وعزة الإيمان. الثقة بالله عز وجل والثقة بدين الله، انك تعرف ان دين الله عز وجل هو الظاهر الذي لا يضعف ولا يقهر. في عندك آيتين ربنا عز وجل كررهم في القرآن بشيء من التغيير بس مشان يثبته: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي موضعين ثانيات: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله إلا يظهر، اعملوا ما شئتم، فكر زي ما بدك واعمل كل ما تريد، إسلامك رايح يظهر. مش أنا بقول هذا، قاله القرآن الكريم قبل 1400 سنة يوم أن كان النبي طريدا وتحقق. الآن تحقق السدس ونحن نبشركم نظاهر 5 أجزاء رايحة تتحقق. والله ليأتين يوم حكى محمد بن عبد الله أصدق الصادقين ونتحدى به كلامه، نتحدى به البشر كلهم، قال إنه لازم الإسلام يدخل كل بيت على وجه الأرض، ولا يبقى بيت على وجه الأرض إلا وسيدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. واليوم قاعد يدخل بذل ذليل، لأن الأذلاء هم اللي قاعدين ينشروا الإسلام في هذا الوقت، مثل الأعزاء اللي كانوا في الزمن الأول متاهين ضعفاء، هنا بذل ذليل أي بضعف ضعيف. حتى الضعفاء سينشرون الإسلام وسيدخل الإسلام، شئنا أم أبينا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم لكن يعجزون. مبدأ الثالث بعد الثقة بالله والثقة بدين الله الثقة بالنفس. لا يجوز أن نهون في أنفسنا ولا يجوز أن نضعف ثقتنا بأنفسنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كان يستعيد بالله من العجز. الأمة اللي بتضرب إيد على إيد ويقول: والله يا أخي أنا مش في إيدنا شيء، العين بطر ويك. وزير خارجية في دولة عربية بيقول لا والله رئيس دولة مسلمة يقول العين بصيرة واليد قصيرة، وهو يخاطب أهل فلسطين. زعيم وبضرب على إيد ونقول لكم العين بصيرة واليد قصيرة، لا والله لما حكيت أحسن. هذا الحباط اللي ساير عند العرب والمسلمين وتضرب إيد على إيد، تخي شو بدنا نعمل شو بدنا نسوي، هذا هو الهزيمة الحقيقية. هذا لأنه واحد مش قارئ القرآن، والله لو أنه قارئ، والله لو أنه قرأ القرآن لاختلف الأمر، والله لو أنه درس سيرة محمد ابن عبد الله، إنه هو طالع طريد وبيبشر بسوري كسرى. أمة محمد ما بتعرف ما بتعرف اليأس ولا الإحباط، إنه لا يأس من روح الله إلا قوم الكافرون، ما فينا يأس إحنا. أمة محمد أول هزيمتها لما يصير عندها يأس وإحباط. وهم يريدون الآن، والله يا أخواننا كل اتصالاتهم ورسالاتهم، ولاحظوا على التلفزيون أنت بس دائما اقرأ ما تحت السطور، بتسألوك سؤال: هل المسلمين وصلوا إلى مرحلة الإحباط واليأس؟ هم بدهم يوصلوك إلى مرحلة يأس وإحباط. يا أخي خلاص ما فيش مجال، إسرائيل ثابتة والاحتلال يجب أن يبقى موجود وكل شيء موجود، ونام نام اغفل يا أخي خلاص ما فيش، شو بدك تعمل؟ وإحنا أيضا كعمل بس ممكن نعمل برضه نحط إيدينا على بعض على إلى آخر. شو نعمل؟ شو نعمل إذن؟ ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوم. هكذا قال الشاعر لما قال: يا قوم فاسلموا ما فاز إلا النوم. هذا المنهج هو بداية الهزيمة. احنا بدنا منهج ثقة بالنفس، أنت كثير بنفسك وكثير بإخوانك، ويمكن أن تعمل الكثير إذا فكرت، إذا خرجت من الانطوائية ومن العزلة وانخرط بالمؤمنين والإيمانيين والإيمان، واجتمعت مع أهل الإيمان والطاعة، وجئت إلى صلوات الجماعة، وحضرت هنا وفكرت بقلبك وعقلك ماذا يجب علي أن أفعل. رابعا منهج الاستقامة، وهذا لوحده تحتاج خطبة منا لنعالج موضوع الاستقامة عند الأمة المسلمة. ثم استقامة، ثم بعد ذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله في التواصل مع الناس، بعد ما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في تواصل مع الناس، علينا أن نتواصل ندعو إلى الله. إذن منهج الدعوة إلى الله هو المخرج من هذه التحديات. يعني التسويه الموجود يجب أن يقابل بالدعوة، والدعوة أخواننا لها فعل عجيب، فعل وتأثير عجيب جدا. نحن الآن في هذا المسجد لا يزيد على 1000، لو كل واحد منا دعا إلى الله عز وجل على بصيرة واشتغل مضبوط بالدعوة إلى الله عز وجل، والله إن النتائج تكون مضاعفة وأسرع مما تفعله وسائل الإعلام كلها. أنتوا أيها الناس لما قبل 20 سنة أكثر الناس مما كانوا يصلوا، بإيش كانوا يصلوا؟ فضل الله عز وجل بالدعوة، دعاك أخ بالله عز وجل ودعاك أخت بالله وهلم جرى إلى آخر حتى تحقق هذا، مع أن وسائل الإعلام والميديا كانت كلها ضد الإسلام والمسلمين. يعني ما لا تتصوروا بأنه الهجمة أقل من أول، الهجمة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم موجودة وتتبقى. تواصل معنا يجب أن تنفتح، لا تنعزل، ادعو إلى الله، اخرج إلى الناس وادخل عليهم الباب، اطرق الأبواب، اطرق أبواب الكنائس والمدارس والمكتبات، ادخل أي مكان تستطيع أن تدخله وقل لهم أنا من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من أحسن من هذا؟ ما في. إلى الله وعمل صالحا، عملية الاستقامة والعمل الصالح حتى يكون قدوة، حتى يكون قدوة، حتى يستدل الناس عليك بعملك الصالح، يروك فيعلمون انك انت مسلم. والله كل كلام الجرائد غلط، لانه انا بعرف اللي جار مسلم يعمل صالحات، لا يمكن يقول هؤلاء الا انهم كذابين، وعند ذلك ستصدق وتبطل كل اباطيلهم وكل اساليبهم. انت تستطيع ان تبطل ذلك. وعمل صالحا، شوف ربنا وين جعلها، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دعوة وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. خلى وقال من انني المسلمين بالاخير، ليه طيب؟ لماذا جعل وقال إننا مسلمين بالأخير؟ من لم يقل الأصل واحد يقول أنا من المسلمين وأدعو إلى الله وأعمل صالح، قال ربنا وقال المسلمين، لأن نريد أن يدل علينا لسان الحال لا لسان المقال. اللي بده يدل علينا لسان حوالنا، لسان الأعمال الصالحة والدعوة إلى الله عز وجل والصدق والانخراط والخدمة للمجتمع. بدك تنشئ في المجتمع وتخدم الصغير والكبير، تشتغل إخواننا. ما نحن فيه يحتاج إلى مراجعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم إياي من معصيته ومخالفة أمره، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة، النقاط لم تنتهي بعد، والآيات ما زالت تبث أنوارها وبركاتها في القلوب والعقول. وإن آية واحدة من كتاب الله أو مجموعة آيات لو أحسن المسلمون تطبيقها والعمل بمقتضاها، والله لحسنت أوضاعهم ولحسنت سلوكهم وطريقهم. لكن إن شاء الله أدعو المجال إلى وقت آخر حتى نعطي القضية حقها. أسأل الله ربي وربكم أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه وحربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوتك اللهم من خالفك وعصى أمره. أيها الإخوة والأخوات، الثبات الثبات، والثقة بالله، والاعتصام بحبل الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن ابتعد عن الله عز وجل ابتعد الله عنه. فماذا وجد من فقد، وماذا فقد من وجد؟ كن مع الله عز وجل فإنك قد أويت إلى ركن شديد. أسأل الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وطغيان الطغاة والظالمين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وساهلنا وقائدنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، واجمعنا وإياهم على طريق الإيمان والدين والمحبة في الله. اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وأصلح فساد قلوبنا، ووحد صفوفنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا وضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم جدد لنا أمر ديننا، اللهم وحد صفوفنا وألف على الخير قلوبنا. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهذا الدين شرا فخذه يا مولانا أخ عزيز مقتدر. اللهم فرج الكرب عن أهلنا في فلسطين. اللهم من أراد بهم خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعله عبرة لكل معتبر. اللهم فرج الكرب عن المسلمين في الهند وفي الباكستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان أنت أعلم به منا يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واسألوه يعطيكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
تقيم وعتدل.